بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأما تخيير قاض فريضة منسية من الخامس في ثلاثية ورباعية وثنائية. لا زال الكلام في المقام الأول من مقامي البحث حول الخنثاء، ألا وهو في معاملة الخنثى مع الغير. وقد ذكر هناك بعض الأعلام من أن الخنثى مخير بين الجهر، عليكم السلام، بين الجهر والإخفاء مطلقا، سواء كان الإخفاء للمرأة رخصة أم عزيمة. مستدلين على ذلك بالروايات الدالة على أن الجاهل معذور، وطبقوا هذه الكبرى على الخنثى، فحكموا على الخنثى بالتخيير بين الجهر والإخفاء. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره عليكم السلام أجاب على ذلك بجوابين، وكان جوابه الثاني أن ذكر فيه بأن الجاهل على قسمين: جاهل بالحكم وجاهل بالموضوع، والمتبادر من تلكم الروايات أن الجاهل بالحكم معذور، لا الجاهل بالموضوع، عليكم السلام، عليكم السلام. فلا ربط لتلك الروايات بالشبهة الموضوعية، وما نحن فيه أعني الخنثى شبهة موضوعية. وخلص رحمه الله إلى أنه لا يمكننا أن نستفيد من هذه الروايات تخيير الخنثى، وأن الروايات بمعزل عن الخنثى. هذا الجواب من الشيخ رحمه الله مهد إشكالا في ذهن المستشكل، فجاء الإشكال بما حاصله أننا عثرنا على مورد من الشبهة الموضوعية، ومع ذلك حكم الفقهاء فيه بالتخيير بين الجهر والإخفاء. الشيخ بيّن بأن الجاهل بالموضوع أو فقل الشبهة الموضوعية ماذا؟ ليس الحكم فيها التخيير بين الجهر والإخفاء، وبما أن الخنثى جاهل بالموضوع فإذا ماذا؟ ليس وظيفته التخيير. اجى هذا المستشكل الآن يقول نحن عثرنا على موري هو من الشبهة الموضوعية، مع ذلك حكم الفقهاء بالتخيير بين الجهر والإخفاء، ألا وهو ذلك المورد، ألا وهو من فاتت منه إحدى الفرائض الخمس وقد نساها، فوظيفته بحكم الروايات الإتيان بثلاث صلوات، صلاة ذات ركعتين، وصلاة ذات ثلاث ركعات، وصلاة ذات أربع ركعات، وهذه الصلاة ذات الأربع يكون فيها مخيرا بين الجهر والإخفاء، مع أن الشبهة في الموضوع. كيف؟ مع أن الشبهة في الموضوع فإنه لا يدري هل أن هذه الأربع ركعات هي ظهر وعصر حتى يجب عليه الإخفاء، أم أنها عشاء حتى يجب عليه الجهر. فإذا الشبهة موضوعية، أعني الجاهل بالموضوع، ومع ذلك حكم الفقهاء بما؟ بالتخيير بين الجهر والإخفات. وعليه ففي الشبهات الموضوعية وكون الجاهل بالموضوع الوظيفة هو التخيير بين الجهر والإخفات، فكيف نفيتم يا شيخنا الأعظم ذلك في جوابكم الثاني؟ وأن المتبادر من تلك الروايات، إيش قال الشيخ رحمه الله؟ وأن المتبادر من تلك الروايات الجاهل بالحكم معذور للجاهل بالموضوع، والروايات لا ربط لها بمن؟ بالشبهة الموضوعية. هذا ملخص الإشكال على ما أفاده الشيخ الأعظم في جوابه الثاني، إلا أن الشيخ رحمه الله أجاب على هذا الإشكال المقدر بقوله وأما تخيير قاضي الفريضة، نقاط إليه. وحاصله أنه في خصوص صلاة القضاء قد ورد النص الخاص على ذلك، حيث دل النص على أن المكلف إذا علم إجمالاً بأن فريضة قد فاتت منه من الخمس ولم يعلم تفصيلا ما هي، فعند ذلك يكتفى رب ثلاث صلوات يكتفى بالإتيان بثلاث صلوات هذا مما قام عليه الدليل الخاص ولازم ذلك ذلك عنه ولازم الاكتفاء بثلاث صلوات ولازم ذلك أن الجهر أن الجهر والإخفاء لا ينظر إليهما بالنسبة لهذا الشخص ويلغى الجهر والإخفاء بالنسبة لهذا الشخص لما ليش لازم الاكتفاء بثلاث صلوات لازمه إلغاء عليكم السلام إلغاء الجهر والإخفاء بالنسبة لهذا الشخص وذلك لأن هذه الصلاة الواحدة ذات أربع ركعات لأن هذه الصلاة ذات الأربع ركعات من غير الممكن من غير الممكن أن يجهر بها ويخفت بها في آن واحد إنه شك وين كان حكم الفقهاء بالتخيير وين لا بالثنائية ولا بالثلاثية وإنما وين في الرباعية لأنه بالثنائية الأمر واضح لأنه ما عندنا بس صلاة واحدة ثنائية من الفرائض والثلاثية هم واضحة بس عندنا فريضة واحدة ثلاثية الأربع ركعات يدور أمرها هل أنها ظهر وعصر حتى يجب عليه الإخفاء أم أنها عشاء حتى ماذا يجب عليه الجهر إجا النص الخاص شنو قال الاكتفاء بثلاث صلوات ولازم هذا الحكم شنو إلغاء الجهر والإخفاء هذا اللي استفاده الفقهاء فالشيخ الأعظم يقول أنت خرجت عن منه خرجت عن مورد البحث أنت جبت بد مورد خاص خب نكمل ولازم ذلك ماذا إلغاء الجهر والإخفاء بالنسبة لهذا الشخص وذلك لأن هذه الصلاة الواحدة ذات أربع ركعات مو مرتين يصليها هي مرة واحدة مرة واحدة ينويها أربع ركعات لأن هذه الصلاة الواحدة ذات الأربع ركعات من غير الممكن أن يجهر بها ويخفت بها في آن واحد وعليه لاحظ اللي يقول للشيخ وعليه فإذا قام الدليل الخاص في مورد هذا لا يعني هذا ليس دليلا على أنه في جميع الموارد مطلقا الجاهل بالموضوع يكون مخيرا بين الجهر والإخفاض يعني أنت تقول طلعت عن محل البحير ورحت اعثرت على مورد خاص قد قام النص الخاص فيه هذا مو معناته السراية لمن السراية إلى جميع الموارد هذا راح يسمى القياس الذي لا نقول به في جميع الموارد ومطلقا شنو أن الجاهل بالموضوع يكون مخيرا لا ليس الأمر كذلك فالنتيجة أن حكم الخنثى لا بد أن يحاسب ويحلل وفق المباني أما هذا البعض اللي كان قال مطلقة تخير سواء كان على المبنى الأول شنو كان المبنى الأول أن الإخفاء للمرأة رخصة أم كان على المبنى الثاني اللي شي يقول أن الإخفاء للمرأة عزيمة هذا البعض قال مطلقة تخير الشيخ يقول لا ليس الأمر كذلك بل لا بد من محاسبة حكم الخنثى على وفق المباني قال رحمه الله: وأما تخيير قاضي الفريضة المنسية، قاضي الفريضة المنسية يعني فريضة واحدة نساها مين من الخمس، يعني وحدة من الفرائض الخمس نساها ولم يدري ما هي إجمالا، هل المقدار يدري أنه وحدة من الخمس أنا فاتت مني نسيت أن أؤديها لكن تفصيلا ما يدري ما هي. قال: وأما تخيير قاضي الفريضة المنسية في ثلاثية ورباعية وثنائية، ثلاث صلوات يكتفي بها، يجيب رحمه الله في مقام الجواب عن ذاك الإشكال المقدر، شو يقول؟ يقول: هذا التخيير إنما هو بعد ورود الناس. أنت لا أخرم، أخرم جواب الثاني بمورد لم يرد فيه الدليل الخاص، إذا ورد الدليل الخاص فأنا تعبت بذاك الدليل الخاص، فإنما هو بعد ورود النص بمن بالاكتفاء بالثلاث. ويصدر لكم هذه طبعاتكم أنه في الوسائل الجزء الخامس باب 11 من أبواب قضاء الصلوات، هناك أكثر من رواية لكن قلت فوظيفته بحكم الروايات، روايات دلت على أنه اللي ينسى فريضة واحدة ولم يدري ما هي يأتي بمن بثلاث صلوات، ثنائية ثلاثية رباعية، هاي الرباعية يكون مخيرا فيها بين الجهل والإخفاء. ليش؟ قال: المستلزم يعني هذا الاكتفاء بالثلاث، نص المعصوم بالاكتفاء بالثلاث مستلزم علما لإلغاء الجهل والإخفاء بالنسبة إلى هذا الشخص القاضي، هذا مورد خاص. قال: فلا دلالة فيه على منه، على التعميم، فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا وفي جميع الموارد. فإذا جوابنا الثاني لا ينخرم بمن؟ لا ينخرم بهذا المورد المخصوص الذي دل عليه أو قام عليه النص الخاص. ثم قال: وأما معاملة الغير معها، هذا الإرادة الأول كان لسان الشيخ أن إيه بالغافل يعني بالجاهل المركب، بل فحينئذ ما يشمل الروايات ديك، ما تشمل الجاهل البسيط أعني الشاك، لا بالأحرى، لا بالأحرى على الجواب الثاني، لأنه جاهل بالحكم لو جاهل بالموضوع. أنت قلت الروايات تنصرف إلى الجاهل بالحكم وما تشمل الجاهل بالموضوع، والحال أن هذا جاهل بالموضوع ومع ذلك ماذا حكمتم بالتخيير؟ وما يهم، ولكن لا بالأحرى على الجواب الثاني، قضية كلامه كان فتح بابه في الجواب الثاني أنه جاهل بالحكم أم جاهل بالموضوع، فهذا يتناسب مع هذا، يعني المستشكل ليس في ذهنه قضية أنه هذا غافل بالمرة أم أنه شنو جاهل بسيط، لا، وإنما ركز على جواب الشيخ. أنت قلت بأن الروايات منصرفة عن الجاهل بالموضوع، يقول تفضل هذا جاهل بالموضوع مع ذلك حكمتم بالتخيير. هذا تمام الكلام في المقام الأول من مقامي البحث حول الخنثى. المقام الثاني في معاملة الغير مع الخنثى. لحد الآن كنا نتكلم حول معاملة الخنثى مع الغير، الآن كلامنا وحديثنا حول معاملة الغير مع الخنثى. فقد ذكر بعض الأعلام أن أي واحد من الصنفين الرجل والمرأة يجوز له النظر إلى الخنثى من غير إشكال. حكم البعض بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إلى الخنثى من باب أن كل واحد من الصنفين في باب العلم الإجمالي يعمل على وفق وظيفته. فالرجل يقول إني شاك في أن الخنثى هل هو من جنس الإناث حتى يجب علي غض البصر أم أنه ليس من جنس الإناث فلا يجب الغض؟ وبالنتيجة يشك في ماذا؟ يشك في جواز النظر وعدم جوازه. وبعبارة أخرى يشك في أن النظر مباح أو ليس مباحا، فحينئذ هنا أصالة الإباحة تجري. وكذلك بالنسبة للمرأة، الرجل هكذا يقول، المرأة نفس كذلك أيضا تقول إن شاكة في أن الخنثى هل هو من جنس الذكور حتى يجب علي ماذا بحكم قل للمؤمنات أن يغضضن أبصارهن، هل حتى يجب علي الغض أم لا؟ مو من جنس الذكور حتى ما يكون هذا واجب. وبالنتيجة وين راح تشك؟ تشك في جواز النظر وعدم جوازه، أصالة الإباحة تجري. فالبعض تمسك بأصالة الإباحة في المورد، يا مورد معاملة الغير مع الخنثى من حيث النظر، إلا أن الشيخ الأعظم أورد على ذلك بما حاصله أن المورد ليس من موارد التمسك بأصالة الإباحة، وذلك لأنه هناك عندنا عموم قائم على أساس أن المؤمنات جميعا، على أن المؤمنات يجب عليهن أن يغضضن أبصارهن عن الغير، سواء كان يعني الغير سواء كان امرأة أم رجلا أجنبيا أم رجلا محرما أم خنثى. وقد خرج من تحت هذا العموم، أي بالدليل الخاص، وقد خرج من تحت هذا العموم النساء والرجال المذكورون في الآية المباركة، آية 31 من سورة النور. خرج من تحت هذا العموم النساء، فالمرأة مو واجب أن تخذ فصارها عن المرأة اللي تماثلها، وبعد عن منه خرج الرجال المذكورون، وين المذكورون في الآية المباركة؟ وعندها فيشك في الخنثى، يشك في الخنثى، هل أن الخنثى خرج من تحت هذا العموم أيضا أم لا، يعشن أم لا، أم أنه ما زال باقيا تحت العموم، فيتمسك حينئذ بما، فيتمسك حينئذ بأصالة العموم، فيتمسك حينئذ بأصالة العموم، ونتيجة ذلك، ونتيجة ذلك أنه لا يجوز، لا يجوز للمرأة النظر إلى الخنثى، يعني أو قلت عبارة إيجابية، فيجب على المرأة غض البصر. وهكذا عندنا عموم دال على أن المؤمنين يجب عليهم أن يغضوا أبصارهم، إلا وقد خرج من تحت هذا العموم الرجال المماثلون والزوجات والمحرم، هكذا نقول عنوان، والمحرمات، يعني النساء المحرمات. وأما بالنسبة للخنثى فيشك في أنه هل خرج من تحت هذا العموم حتى لا يجب غض البصر، أم أنه باق تحت العموم فيتمسك أيضا بأصالة العموم، وعندها فيحكم بوجوب غض البصر عن الخنثى. فإذا ليس المورد من موارد التمسك بأصالة الإباحة، بل المورد من موارد التمسك بأصالة العموم. ثم يقول الشيخ رحمه الله: هذا كله كان تمام الكلام فيما يتعلق بغير مسألة النكاح. وأما مسألة التناكح، يعني مسألة تناكح الخنثى، قال رحمه الله: وأما معاملة الغير معها، المقام الثاني معاملة الغير مع الخنثى، قال: فقد يقال، تعرض أولا إلى ما ذكره بعض الفقهاء بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليها. ليش؟ قال: لكونها شبهة في الموضوع، والأصل الجاري في الشبهات الموضوعية ماذا؟ والأصل الإباحة. فتمسك البعض بمن؟ بأصالة الإباحة في هذا المورد. الشيخ الأعظم أورد على ذلك، على التمسك بأصالة الإباحة، قال: وفيه أن عموما وجوب الغض على المؤمنات إلا عن أبي، خرج بالدليل الخاص، خرج من تحت هذا العموم ماذا؟ إلا عن نسائهن أو الرجال المذكورين في الآية الشريفة. ايش في هذا العموم؟ قال هذا العموم يدل على وجوب الغض عن الخنثى. وهكذا عندنا عموم عندنا عموم وجوب الغض على المؤمنين إلا عن الرجال المماثلين والمحرمات. أيضا ذاك العموم يدل على منه؟ يدل على وجوب الغض، أي وجوب غض الرجل عن منه؟ عن الخنثى. ليش؟ يشك في الخنثى، يشك في الخنثى، هل هو خرج من تحت العموم لو لا ما خرج، بعده وباقي تحت العموم، أصالت العموم ماذا؟ تشمله، تجري. ولذا حكم، أي ولأجل أن المورد من موارد أصالة العموم، لذا حكم المحقق الشيخ علي صاحب جامع المحقق الكركي، حكم المحقق الكركي الشيخ علي في كتابه جامع المقاصد اللي هو كتاب في شرح قواعد العلامة الحلي، حكم بمن؟ بتحريم نظر الطائفتين إلى الخنثى كتحريم نظرها إليهما. بل أكثر من ذلك، ادعى صدق المحقق الكركي، بل ادعى صدقه الاتفاق على ذلك، يعني الإجماع على منه؟ على ذلك، أي على تحريم نظر الطائفتين إلى الخنثى. ليس ذلك إلا لأجل ماذا؟ أن المورد من موارد التمسك بأصالة العموم، إذ لو كان المورد من موارد التمسك بأصالة الإباحة، أكو بعد وجه للحرمة؟ أكو وجه للحكم بالتحريم؟ أكو وجه للاتفاق بإجماع الفقهاء على التحريم إذا كان المورد من موارد التمسك بأصالة الإباحة؟ لذا قال: بل ادعى صدقه الاتفاق على ذلك. فتأمل جدا هنا في نسخ كثيرة العبارة من ولذا إلى فتأمل جدا ما موجودة في أكثر النسخ، هاي العبارة كلها ما موجودة. يعني ولذا شاهد اللي يقيمه الشيخ الأعظم على أن المورد مين؟ من موارد التمسك بأصالة العموم. خب، وفي بعض النسخ لا، عبارة ولذا حكما موجودة، أما فتأمل ما موجودة إلا في نسخ، في بعض النسخ موجودة فتأمل. إذن هو لعله إذا نعتمد على النسخ الكثيرة هذه العبارة كلها بما فيها فتأمل ما موجودة، إذا نعتمد على بعض النسخ اللي ما موجودة فيها فتأمل، أيضا شنو كلمة فتأمل؟ ما موجودة أصلا، أي أن الشيخ الأعظم لم يأمر بالتأمل، يبقى على نسخة أمر بالتأمل، فلعله إشارة إلى التأمل في المطلب ودقة المطلب، وأن المورد ليس من موارد التمسك بأصالة الإباحة، وإنما المورد من موارد التمسك بأصالة العموم، حتى يتم ما حكم به المحقق الكركي، وحتى يتم الإجماع، دعوة إجماع الفقهاء على ماذا؟ على تحريم نظر كل من الطائفتين إلى الخنثى. ثم قال: ثم أن جميع ما ذكرنا إنما هو في غير النكاح، يعني قضية النظر، قضية الجهر والإخفاض، قضية لباس الخنثى، قضية الستر، ستر الخنثى، العورة في الصلاة، هذا الكلام كله عليكم السلام كان في غير النكاح. وأما التناكح، وأما مسألة التناكح ففيها بحثان، يعني تناكح الخنثى ففيها بحثان. البحث الأول: هل يحق للخنثى التزويج بامرأة؟ يعني هل يحق لها أن تختار، أن يختار زوجة له؟ البحث الآخر، هل يحق للخنثى التزوج برجل؟ يعني هل يحق للخنثى أن تنتخب زوجا لها أم لا؟ الشيخ المظفر رحمه الله حكم أولا بنحو عام، يعني شو بنحو عام؟ يعني على كلا البحثين حكم بنحو عام أنه يحرم التناكح بين الخنثى وبين غيره قطعا، فلا يجوز له التزويج بامرأة، ولا يجوز كما لا يجوز التزوج برجل. نأتي الآن إلى كل بحث على حدة. قال وأما التناكح، أولا أعطى الحكم العام، قال فيحرم منه التناكح بينه بين الخنثى وبين غيره قطعا يحرم، يعني عندنا دليل على الحرمة، مو أنه دليل ما عندنا على الحرمة، قطعا يحرم التناكح. فلا يجوز البحث الأول، قلنا في مسألة التناكح بحثان، البحث الأول هل يحق للخنثى التزويج تزويج امرأة؟ قال فلا يجوز له للخنثى تزويج امرأة، وذلك بدليلين، دليلان يمكن أن نستخرجهما من عبارة الشيخ رحمه الله. الدليل الأول أن الخنثى شاك، أن الخنثى شاك في أنه ذكر حتى يتسنى له انتخاب زوجة أم لا، يشك في ماذا؟ يشك في ذكوريته، أصالة عدم الذكورية جارية، فإن قلت رأسا يجي إن قلت هل خلى الشيخ رحمه الله قال بمعنى ما قدر يكتفي إصالة عدم الذكورية، لأن أكو إن قلت عليا، إن قلت شيخنا هذا الأصل أعني أصالة عدم الذكورية معارض بأصالة عدم الأنوثية، مثل ما أنت تقول الخنثى يشك في أنه ذكر حتى يتسنى له انتخاب زوجة، أنا أيضا أقول الخنثى أيضا يشك في أنه أنثى لو مو أنثى، إيش معنى أنت أجريت أصالة عدم الذكورية وأنا ما لي حق أجري ماذا؟ أصالة عدم الأنوثية، يعني إذا أنا أجري أصالة عدم الأنوثية يعني شنو؟ يعني أنا ذكر، فإذا ذكر يتسنى لي أن أنتخب زوجة، فليش أنت أجريت أصالة عدم الذكورية؟ قال إن قلت أن الأصل هذا معارض بأصالة عدم الأنوثية وعلى إثر التعارض يتساقطان، وعليه فلا مجال لجريان أصالة عدم الذكورية. أجاب الشيخ رحمه الله عن إن قلت المقدر، أجاب الشيخ رحمه الله بأن مقصودنا اللي يقول عنا بمعنى، أن مقصودنا من هذا الأصل، من أجي أقول أصالة عدم الذكورية، شنو مقصودي، شنو نظرنا، أن مقصودنا من هذا الأصل هو أن شرط تأثير صيغة النكاح وإيجاد العلقة الزوجية عبارة عن ماذا؟ شرط، أن شرط تأثير صيغة النكاح وإيجاد العلقة الزوجية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إحراز الذكورية. وحيث أن الذكورية غير محرزة فلذا نشك في أن أنكحت وقابلت مؤثر في إيجاد علقة زوجية أم لم يكن مؤثرا. وين راح يصير شكنا؟ لذا نشك في أن أنكحت وقبلت هل هو مؤثر في إيجاد العلقة الزوجية أم لا. استصحاب عدم العلقة الزوجية يوما ما كانت علقة زوجية لا بين هاي الخنثى ولا بين منو هذه المرأة. استصحاب عدم العلقة الزوجية يجري فيحكم بمن؟ بعدم الجواز للخنثى التزويج. إذن معنى أصالة عدم الذكورية شنو معنى؟ استصحاب عدم وجود العلقة الزوجية، أو فقل معنى أصالة عدم الذكورية عدم ترتب أثر الذكورية في هذا العقد. لذا قال لأصالة، دليل الأول لأصالة عدم ذكوريته، اجى رأسا قال بمعنى، جواب عن ذاك من قلت بمعنى عدم ترتب أثر الذكورية من جهة النكاح. بعد قال ووجوبي حفظ الفرج إلا عن الزوجة. الدليل الثاني، مو قلنا لا يجوز للخنثى التزويج بامرأة لدليلين؟ الدليل الأول أصالة عدم الذكورية، الدليل الثاني بنص القرآن قوله تعالى في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون نقاط إلى قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني الزوجة بعد ملك اليمين الإماء. فإن قوله تعالى فإنه خطاب بوجوب حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين. نأتي إلى الخنثى كلامنا بالخنثى الآن. نأتي إلى الخنثى. الخنثى يشك في أن هذه المرأة هل صارت بسبب هذا العقد النكاح. الخنثى يشك في أن هذه المرأة هل صارت بسبب هذا العقد، عقد النكاح، هل صارت زوجة له حتى لا يجب عليه حفظ الفرج، أم أن هذه المرأة لم تصر زوجة له بسبب هذا العقد. فوجوب حفظ الفرج باق باق على عهدته. وشكه هذا شك في ماذا؟ وشكه هذا شك في أن وجوب حفظ الفرج المعلوم بالنص هل هو باق بعد أم ارتفع؟ شك في ماذا؟ يقين سابق عنده بأن وجوب حفظ الفرج معلوم بالنص لو لا، والآن عند شك في بقاء ذاك الوجوب وزوال ذلك الوجوب. شكه هذا شك في أن ذاك الوجوب وجوب حفظ الفرج المعلوم بالنص القرآني هل هو باق بعد لو لا ارتفع زال؟ استصحاب بقاء وجوب حفظ الفرج جار لتمامية أركان الاستصحاب. وعندها فيحكم على الخنثى بعدم الجواز لو بالجواز بعدم العدم جواز التزويج بامرأة. هذا الدليل الثاني. قال ووجوب اقرب بالجر أي لأصالة عدم ذكوريته ولوجوب حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين. وتقريب الاستدلال بهذا كما عرفتموه من الخارج. هذا وين كله؟ البحث الأول. شنو كان البحث الأول؟ حكم تزويج الخنثى بالمرأة. البحث الثاني حكم تزوج الخنثى بالرجل. قال ولا. ليش؟ لأنه احنا قلنا ابتداء هو انطفت حكم عام. قال فيحرم التنافح بين الخنثى وبين غيره قطعا حتى ادعاء القطع. قال ولا التزوج برجل، يعني ولا يجوز للخنثى التزوج برجل. هذا دليل ماذا؟ دليل واحد لأصالة عدم كونه امرأة، أي عدم كون الخنثى امرأة، يعني لأصالة عدم أنوثيته. نفس اللي قلت اللي متقدم يجي هنا، ونفس جواب الشيخ هناك يأتي هنا أيضا نفس الجواب. قال كما صرح به الشهيد، الشهيد الأول قدس سره صرح بهذا الحكم بعدم جواز التزوج برجل وين؟ في كتابه الدروس. الشهيد الأول. ثم في آخر كلام للشيخ الأعظم يقول أن الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر في كتاب المبسوط ذكر فرضية، ذكر في كتابه المبسوط فرضية في باب الإرث، في باب في كتاب الإرث ذكر فرضية وهي أن وارث الميت، وارث الميت إذا كان خنثا مشكل، إذا كان خنثا مشكل، فمرة فرضه الشيخ الطوسي زوجا وبين مقدار نصيبه من الإرث، وأخرى فرضه زوجة وبين مقدار نصيبها من الإرث. مما يعلم، يعني هذا شغل الشيخ الطوسي هناك، ايش يعلم منه؟ مما يعلم منه ان الخنثى مما يحق له التناكح، هي معناته يحق له التناكح، يجوز له التناكح، يعني محتمل مره يكون زوج والى فد مقدار من الارث، ومره لا يكون زوجة والى فد مقدار من الارث. فكأنه هذا أشبه بالاعتراض، أنه شلون تقولون أما التناكح فيحرم بين الخنثى وبين غيره قطعا؟ واضح شنو؟ قال ولكن ذكر الشيخ الطوسي مسألتان. وين ذكر؟ في كتاب المبسوط جزء الرابع صفحة 117 في كتاب الإرث، في باب الإرث. ذكر الشيخ الطوسي مسألة فرض الوارث الخنث المشكل زوجا أو زوجة، مرة زوجا اشقد نصيبها، زوجة اشقد نصيبها. ثم أمر الشيخ الأعظم بالفهم، هذا فهم مو من كلام الشيخ الطوسي، لحد من كلام الشيخ الأنصاري، قال فافهم لعل الأمر بالفهم إشارة إلى أن هذا الذي ذكره الشيخ الطوسي مجرد فرض لا دليل على وقوعه، وليس من الغريب من الفقهاء أنهم أحيانا يبينون أحكام بعض الموارد على نحو الفرض، يعني الموارد هي فرضية لكن مع ذلك لابد أن شنو من باب أن لكل واقعة شنو حكما، نفرض أن هذا الأمر كذا فما حكمه، ربما في يوم من الأيام يحدث مثلا. فإذا الشيخ الأنصاري يقول لعل فافهم لعل هذا أمر بالفهم إشارة إلى أن هذا الذي ذكره الشيخ الطوسي مجرد فرض لا دليل على وقوعه خارجا، فيبقى ماذا؟ يبقى أن مسألة التناكح يحرم بين الخنثى وبين غيره قطعا، فلا يجوز له التزويج بأمرأة ولا التزوج برجل. هذا تمام الكلام في المقصد الأول من مقاصد هذا الكتاب الشريف، أعني المقصد في باب القطع، ثم يشرع بالمقصد الثاني في الظن. يأتي الكلام إن شاء الله. أحسن الله إليكم.